السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته وسد بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أبدأ، في المرة الماضية وردت لنا ورقتين اثنين، كل ورقة فيها سؤال، هأخذ سؤال من ورق، سؤال من ورق. السؤال الأول، يعني لما لم يكفر الإمام أحمد وحط بين قوسين كده أهل السنة والجماعة الأشاعرة والمعتزلة؟ فده أنا حسيبه عشان احتمال النهاردة نتعرض إليه، وإن كنت أرى أن أبنائنا من طلبة العلم لا يهتموا بالحكم على الآخرين، لا يهتموا بالحكم على الآخرين، حط تحت الكلام ده يعني حوالي ملايين الدوائر. السؤال الثاني أو الورقة الثانية فيها سؤالين، سؤال عن الخروج عن الحكام، ونخرج ولا نخرج، ودي قضية تقريبا تكلمنا فيها هنا أكثر من مرة. أنا هأجيب على السؤال الثاني وهو في الرضاع، عشان يتعلق بقضية الزواج فقط. الرضاع الأصل فيه عند الفقهاء الثدي الذي يجتمع عليه كل من الراضع، اثنين رضع، فبتنصب الأحكام على الثدي اللي بيجتمع عليه الرضيع، ومن سيأخذ منه حكم الرضاع. السؤال اللي عندي، رجل تزوج من امرأتين أرضعت واحدة من الاثنين طفل، رضعتين اثنين، والثانية الزوجة الثانية أرضعت نفس طفل ثاني، ثلاث رضعات، كيف يحسب حكم الرضاع؟ أولا، الرضاع الأصل فيه كما قلت عليك على اجتماع الثدي، فالثدي الذي يجتمع عليه في قضية الرضاع يؤخذ منه النسب، يؤخذ منه النسب. ده بنمثل لأولادنا كده الفقه، أم محمد رضعت أحمد، أحمد بأخو محمد، لكن محمد ليس له صلة بأخوات أحمد تماما. ليه؟ عشان أحمد هو الذي ذهب إلى أم محمد ورضع معها، فأخذ منها كل ما في أحكام الرضاع، منها هي أمه، هي من الرضاع، محمد أخوه من الرضاعة، أخوات محمد أخوات لأحمد من الرضاعة، لأن أحمد أخذ النسب الذي أخذه محمد من أمه، لكن محمد ما له صلة بأم أحمد ولا بأخوات أحمد، وليس له صلة في الطرف الآخر. فمن اجتمع على ثدي معين بين محمد وأحمد، النسب أو أحكام النسب تنصب على صاحب الثدي، سواء كان الرجل صاحب الماء أو المرأة صاحبة اللبن. اختلف الفقهاء في مقدار الرضعة وعدد الرضعات التي يتم عليها التحريم. للأصل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، طب كم رضعة وما مقدار الرضعة؟ المسألة على تفصيلين، تفصيل في مقدار الرضعة، لا تحرم المصة ولا المصتان، لابد أن تكون رضعة مشبعة من أولها إلى آخرها، يلتقم فيها الثدي باختيار تام من الرضيع، ويترك أيضا باختيار تام من الرضيع. هذا الاختيار دليل الشبع، هذا الاختيار نسميه كده الفقهاء دليل الشبع، تحسب رضعة وقتها في الحولين، وقتها في الحولين. لو تمت هذه الصورة بعد الرضاعة، بعد العامين، لا نظر إليها، لا ينظر إليها تماما. كم رضعة؟ هل رضعة ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة؟ على أربع أقوال عند الفقهاء، الراجح خمس رضعات مشبعات في العامين يأتي عليها أحكام الرضاع، لكن وجدنا خلاف بين الأحناف وبين الجمهور في الاعتداد بعدد الركعات، فعند الأحناف يبدأ من المصة إلى الرضعتين، رأي يقول بالمصة يحرم، ورأي يقول بالرضعتين تحرم، وعند الجمهور خمسة، خمس رضعات مشبعات. طب ده الحكم الشرعي، هنزله على الواقع إزاي؟ الفقهاء يتكلمون في الفتوى أن القضية إن كانت قبل الدخول بالزوجة فيؤخذ رأي الأحناف للحيطة والحذر من باب سد الذرائع لعدم نسيان المرأة التي أرضعت أو الشاهدة بمين رضعة ولا اثنين ولا ثلاثة، فسد الباب أولى، سد الذرائع أولى. فإن كان لسه لم يبني بزوجته يفتى بقول الأحناف، عشان نعرف إخواننا طلبة بتلعبوا بالكلام كويس جدا، إن دخل وبنى بها يفتى بقول الجمهور، نقول خمس رضعات مشبعات، إن كان رضعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة والشك داير في أربعة نقول لا خمسة والباب يتقفل والأصل إنها زفتة. خلاص؟ فأخونا اللي كتب الورقة كلامي واضح، إن كان الزواج الذي تم دخل فيه البناء، دخل الرجل بزوجته بنى بها وانتهت القضية، فالأصل خمس رضعات مشبعات، لا لسه في دائرة العقد ولم يبنى بها الأصل الفسخ لقول الأحناف على رضعة واحدة. خلاص؟ وقفنا مع إمامنا مالك في المرة الأخيرة عند باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك، وتكلمنا عن الباب إجمالا من حيث الكلام على ترجمة الباب. اليوم سنقف مع هذه الترجمة ومع نصوص الباب، لأن مالك يشير بهذه النصوص كما قلت في المرة السابقة إلى أمر آخر. في النص الأول قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي النص الثاني قال الراوي وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله، فقال الجنة، فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب قل هو الله أحد. اختلف أهل السنة والجماعة كما حكينا مع بعض المتصوف على مقدار هذه الصورة وكيف يفسر مثل هذه النصوص في فضل هذه الصورة. لو نظرنا إلى الواقع الذي عليها فتاوى أئمة أهل العلم أن تحصيل الأجور يكون من أبواب، منها عدد الأحرف التي فيها الصورة، إن كان بكل حرف حسنة فالأجر يتم على عدد الحروف الواردة في هذه الصورة، فعدد حروف سورة الإخلاص لا تعدل ثلث القرآن الكريم. هل في الصورة أحكام تطبق فيؤخذ من خلالها أجر؟ إن كان فيها كل الأحكام التي وردت في كتاب الله عز وجل فلم يكن هذا هو ثلث القرآن الكريم من حيث كلمة تعدل، لأن العدل هو تساوي الطرفين في ميزان واحد. كان قديما العرب تقول عدلة الدابة إذا تساوى ما كان فيها من الطرف الأيمن مع ما كان فيها من الطرف الثاني الأيسر في الحمل، إذا حمل العربي بعيره يحمله على طرفين متعادلين، قل عدلة دابة أي تساوى الطرف اليمين مع الطرف اليسار. أحكام القرآن الكريم قلنا وردت في 2000 آية على حسب عدد المصحف المصري، والخلاف ورد بعد 6000 آية، 6200 أو أقصى عدد ورد عند علماء القرآن 6666. على هذا أو على تلك، فالألفين آية لا تعدل ثلث القرآن الكريم. إذن المعنى الذي عليه جماهير السلف هي معاني سورة الإخلاص. ما هي معاني سورة الإخلاص؟ قلت من حيث مواضيع القرآن الكريم يقسم علماء القرآن وعلماء الشرع اتباعا لهم معاني القرآن الكريم، موضوعات القرآن الكريم، مسائل القرآن الكريم إلى 3: نوع خاص بالأحكام حلال وحرام، ونوع خاص بالقصص والأخبار، ونوع خاص بالعقائد، خاص بالتوحيد، خاص بالذات الإلهية وما يتعلق بها. هذا النوع الثالث تضمنته هذه الصورة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره. فلما ورد قول الله تعالى قل هو الله أحد، بدأ مع لفظة أحد، فقال من هذه الكلمة إلى كفوا أحد، هذه الصورة بكاملها تعدل ثلث القرآن الكريم من حيث معاني مسائل موضوعات القرآن الكريم. طب موضوعات العقائد الموجودة في القرآن الكريم هل هي ثلث الموضوعات كما أم كيفا؟ كما أو كيفا ليس المراد به عد الآيات، ولكن احنا بنقول تقسيم مواضيع القرآن من حيث المواضيع. ما يهمكش حتى لو كان الموضوع ورد في آية واحدة، ناهيك أن القرآن المكي كله ورد لتقرير العقائد. بعد تبعات القرآن المدني وردت لتقرير العقائد. ما هي العقائد التي قررها القرآن الكريم؟ عقائد القرآن الكريم انقسمت عند أهل العلم سلفا إلى 3 مواضيع: مواضيع خاصة بالذات الإلهية سماها البعض ربوبية، وسماها البعض أسماء وصفات، ومواضيع خاصة بالألوهية. النوعين الأول إن كان ربوبية أو أسماء وصفات، الاثنين بمعنى واحد من حيث النتيجة، من حيث ما يؤول إليه الموضوع. فبعض الكتب ستقرأ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء وصفات، يسميه توحيد من أنواع التوحيد الخاصة عند أهل العلم قديما، من النوعين: نوع توحيد إرادي طلبي، ونوع توحيد قصدي. التوحيد القصدي كما وكل إليه بتوحيد الألوهية تقصد فيه توحيد ألوهية الله سبحانه وتعالى. النوع الأول إرادة كاملة من العبد في توحيد الله سبحانه وتعالى كرب، وما يقع على توحيد الرب يقع على توحيد صفات وأسماء الرب، لأن الإنسان لا يعبد العدم، فيعبد موصوف بأسماء ومسمى بأسماء. ده اللي عايز نصله، كيف يصل الإنسان إلى قضية التوحيد؟ التوحيد كلمة مصدر في اللغة العربية، وحد يوحد توحيدا، أي يجعل الموحد واحد، يجعل الموحد واحد في كل من هذه الأمور: في ربوبيته، في أسماء وصفاته، في ألوهيته أيضا. طالما أن الإنسان أصل توحيده أن يجعل الله سبحانه وتعالى واحد، فلما بزغ الخلاف؟ لما جاء الخلاف؟ الأخ اللي هو بيهتم بأن يحكم على الأشاعرة ويحكم على المعتزلة، وليه السلف الصالح ما حكموش عليهم بكفر أو بكذا أو بضلال أو بأو؟ ليه؟ لأن القضية عندك غير مفهومة، أو لم تفهم كما فهمها السلف. السلف فهمها بطريقة أخرى، تعال كده نتكلم فيها ببساطة لتصل لما أراده مالك من الإتيان بهذه النصوص ليبين كيف تعدل هذه الصورة في مواضيعها. ثلث القرآن الكريم مواضيعا لا عدا في آيات القرآن الكريم. الربوبية كلمة من الرب، والرب هو المكون، والمكون يصرف إيه أمور حتى يكون مكونا. إيه هذه الأمور؟ الإحياء، الإماتة، الرزق في تكوينه، الإطعام، كل ما يخص المكون. وأخذت هذه الكلمة عند العرب من رب البيت، من ربة البيت، هي مكونة البيت وهو مكون البيت، يكون البيت يقوم على إحيائه، فتكون عليه النفقة كما يقول الفقهاء، لأن النفقة هي ساعد رئيسي في قضية تكوين البيت، وهكذا دولي. فكان الرزق والإحياء والإماتة خاصة بقضية الربوبية. الذي يوحد الرب يلزمه بدلالة اللزوم أن يوحد الموصوف من هذه الصفات التي تكون الرب. إن كان في البيوت الأرضية في صفات لرجل البيت، في صفات للرجل الذي يقود البيت. الله سبحانه وتعالى لما ضرب المثل بوهن بيت العنكبوت، يقول العلماء إن الوهن، لأن العنكبوت لما يلقح أنثى العنكبوت تأكله الأنثى وتقوم عليه، فكان البيت ذا وهن، لأن الأصل أنه يعود للأنثى ولا يكون للذكر أو للذكورية وجود في البيت تماما، القوامة معدومة. ولهذا كان سلفا يضرب الأمثال بالبيوت للإنسان ببيت العنكبوت، البيت الوهن، رغم أن حديثا يقول أصحاب ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم إذا جدلت خيوط العنكبوت ستكون أقوى من الفولاذ. فالقضية ليست وهن للأبنية، ولكن وهن لما داخل الأبنية. هذه القضية لابد أن يكون القيم على البيت له صفات. من صفات القوامة على البيت أن يكون صاحب النفقة، صاحب الأمر، صاحب التدبير. كل هذه الأمور لو فقدها رجل البيت تحولت المرأة إلى رجل، وتحول الرجل إلى معنويا على الأقل. وده بنسمعه كثير جدا جدا جدا. ولله المثل الأعلى. فالرب الذي كون العالمين له صفات، له أسماء. إيه صلة الإنسان المكلف المطلوب منه أنه يعتقد في توحيد الخالق، في توحيد الرب، توحيد المحيي، توحيد المميت؟ لابد أن يكون صلة. إيه هذه الصلة؟ قالوا تقرير ما يسمى بأسماء الله وصفاته. لأن الإنسان لو اعتقد أن الرب موجود بلا صفات فهو عابد للعدم، لأن الصفات ما هي إلا بيان للموصوف. لو النهاردة الإنسان ما أدرك شخصا بعينه ثم وصف إليه وكل للوصف التعريف بالموصوف. ولهذا يقول العلماء سلفا التعريف بالموصوف يكون عن طريق وصف الصفات. حديث تذكر لي أن الله سبحانه وتعالى له صفة كذا وله صفة كذا وله صفة كذا. وجود الصفات هذه إثبات لوجود الموصوف تماما. فلا موصوف بلا صفة، فلا موصوف بلا صفة. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن كتير من الناس النهاردة، مش عايز أفرق، بقول طلبة علم وعوام، بل يتساوى غالب الناس من هذا ومن تلك في توحيد الأسماء والصفات. انقسم الناس تجاه توحيد الأسماء والصفات إلى أقسام. منهم من جعل الأسماء والصفات بالنسبة إليه أعداد تعد على مسبح، يعد على المسبح الألفية اللي معاه، يا معين يا معين يا معين يا معين، يا قادر يا قادر يا قادر يا قادر، يا كذا يا كذا يا كذا، دي صلة بالأسماء والصفات. وإن كان هذه الصلة جاءت من خلق أو من وهم، من تفسير حديث صحيح إن لله 99 أسماء من أحصاها 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فظن أن كلمة أحصاها هي بمعنى العد، يعد عد 99 اسم على المسبحة، لسيما وكلما عد أكثر نال القربة من الله أكثر. هذا ظن موجود. البعض الآخر بدأ يؤصل في قضية الأسماء والصفات، فبدأ الخلاف، هل هذا اسم؟ هل هذه صفة؟ هل هما ورد عن الله سبحانه وتعالى؟ من تكلم بهما؟ طب الخلاف ده ورد منين؟ روي عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هو وأخذ يعد. اختلف العلماء من لفظة هو، وهل هذه لفظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لفظها قالها أحد رواة الحديث وخص بالعين الوليد بن مسلم، وتسمى عند علماء الحديث بالكلام المدرج، ووصف الحديث بالإدراج من أول هذه الجزئية لأنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد الأسماء والصفات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكذا وكذا، وعدل 99 اسم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والجزئية الأولى ثابتة لأنها موجودة في الصحيحين، أما رواية الترمذي هذه بهذا الشكل ضعفها جماهير أهل العلم. لكن من الذي عد؟ قالوا الوليد بن مسلم، وكان هذا أول عد لأسماء الله وصفاته. وليد بن مسلم أحد رواة الحديث الثقات الأثبات من علماء القرن الثالث الهجري، من خير القرون. لكن هذا العد هل هو مطلوب منه أولا؟ ده السؤال. هل مطلوب من المسلم أن يعد أسماء الله وصفاته حتى يقارنها بالتسعة وتسعين؟ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة، هذه تكرار للعدد، ولكن تكرار للعدد بلفظ مختلف عند علماء النحو، يقول التكرار يفيد التأكيد. هل معنى التأكيد يفيد الحصر؟ ما فيش حد من علماء النحو قال كده، ما حدش قال أن التكرار في الأعداد يفيد الحصر، لكن ممكن التكرار في الأعداد يفيد ذكر البيان، أي عايز يقول لك 99 دول هي 100 إلا واحد. طيب التكرار الذي زاد البيان هل يصل بنا إلى أن الإنسان يهتم بالعد؟ على خلاف من علماء السلف على ثلاث أقوال، منهم من قال أن هذا التكرار المقصود منه ذكر المكرر، ذكر المعدود، فبدأ القول من الوليد بن مسلم إلى الآن بل إلى قيام الساعة هنعد الأسماء والصفات ونعد نقول هو كذا 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 كذا، أو أن التكرار هذا يفيد بيان المكرر ليزيد تأكيد في هذا المعنى، بمعنى أن الإنسان مطلوب منه فهم 99 اسم أو فهم 99 معنى لأسماء الله وصفاته. وهناك من قال برأي ثالث أنه من حفظ 99 اسما 100 إلا واحدة دخل الجنة. جماهير السلف على الرأي الثاني أن المطلوب من المسلم وعي الاسم، فهم الاسم، إدراك المعنى الوارد في الصفة أو في الاسم، لأن الإنسان كما قال الشيخ ابن تيمية أهل العلم على أن من أدرك اسما واحدا أو صفة واحدة دخل بها الجنة، لأن أسماء الله وصفاته متضمنة بعضها لبعض، فأسماء الله كلها اسم لذات واحدة، صفاته صفة أو صفات لذات واحدة. فالإنسان إذا عقل اسما واحدا فهم هذا الاسم، أو إذا فهم صفة واحدة كأنه فهم الموصوف. مش عايزه أدرك الموصوف عشان هقول ليه. طيب هل هذا الخلاف وليد اليوم؟ لا، هذا الخلاف بدأ مع بداية ما يسمى بعلم العقيدة. ليه؟ الأصل لما نزل القرآن الكريم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم به بدأ الاعتقاد بصافيه على هذا الأمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لما زادت الرقعة، الرقعة الإسلامية، وبدأ يدخل في الإسلام من لا يتكلم بالعربية، بدأ الاستشكال، بدأ إبراز الفهم، فبدأت الأسئلة، فبدأ الكلام يتوافد، فبدأ ما يسمى بترجمة العلوم. بترجمة العلوم ظنا منهم أولئك أن ترجمة علوم الغرب أو غير المسلمين فيها فائدة للمسلمين، فاللي ترجم علم المنطق، اللي ترجم علم الفلسفة، اللي ترجم علم الكيمياء، على حسب ما كان الاحتياج أنذاك. هذه الترجمة ولدت زيادة في الأسئلة، لأن الإشكاليات زادت والتفسيرات زادت، فطلب من علماء المسلمين التصدي لإبراز حل لهذه الإشكاليات. فبدأت هذه الإشكاليات في علم العقيدة كغيره من ضمن العلوم التي وردت. فبدأ الكلام عندما تطلق لفظة اليد. لفظة اليد وردت في كتاب الله عز وجل، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فبدأ الكلام في إبراز معنى لفظة اليد. هل يتطلب منا أن نعين هذا المعنى ونؤكد على هذا المعنى؟ اختلف آنذاك العلماء على فريقين: فريق طلب إبراز المعنى وبيان كيفية المعنى على أسماء كثيرة جدا ليتسمى بالفرق، وأهل السنة والجماعة رفضوا ذلك. ليه رفضوا ذلك وليه دي أيدوا ذلك؟ لما بنقول لولادنا في علم العقيدة إن أهل السنة والجماعة اتفقوا مع الفرق الأخرى في أمور واختلفوا معهم في أمور، أصبح اليوم طلاب العلم يستغربون هذا الكلام. والدليل على هذا الاستغراب السؤال: ليه الإمام أحمد ما كفرش الأشاعرة؟ أنت عايز يكفرهم ليه؟ إيه اللي أنت شفته من الأشاعرة حتى يحكموا عليهم بالكفر؟ ليه؟ إيه الداعي لأن ينص على كفر أولئك؟ مفيش قاسم مشترك بينك وبين الأشاعرة؟ بعض الطلبة تقول لا مفيش، هذه فرق ضالة. فرق ضالة بأي نوع من الضلال؟ الضلال على نوعين في القرآن الكريم: ضلال عن الأصل وضلال في الأصل. ضلال عن الأصل، أصل بالنسبة له غير مرئي غير واضح، وضلال في الأصل هو داخل الشيء في جوة الدائرة لكن لم يفهم مؤدى الدائرة. ده نوع وده نوع، كضلال الأنبياء: تالله إنك لفي ضلالك القديم، على يعقوب عليه السلام، ووجدك ضالا فهدى، على محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. هل هذا الضلال يعنى به الضلال المبين، الضلال اللي هو لم يرى الأصل ابتداء، أم أن الطريق الذي يؤدي لهذا الضلال، لهذه الهداية، لهذه النقطة، هي الغير معلومة الهوية؟ فإذا أنت تقصد الضلال من الأصل يبقى هؤلاء كفر، خلاص القضية منتهية على كده، هم خارج الدائرة أصلا. لكن إذا تقصد أن الطريق المؤدي إلى النقطة النهائية غير معلومة الهوية، يبقى هذا الضلال لا يكفر به صاحبه. وده اللي تكلم به الإمام أحمد على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى باقي أصول الفرق، لأن أصول الفرق اتفقت مع أهل السنة والجماعة في أمور بإجماع أهل العلم. زي إيه؟ اتفقوا في أمرين واختلفوا في أمر واحد، عشان تعرف مبدأ الاتفاق كان أكبر. مبدأ الاتفاق كان أكبر، مبدأ الاختلاف كان أصغر، لكن العين لا تأتي إلا على الخلاف، عين المحب عن الحبيب كليلته، وعين السخط لا تبدو إلا المساوئ. أنت كاره دول فخلاص دول فيهم ما فيهم بقى، الموضوع انتهى. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية اتفقوا معنا الأشاعرة مثلا مع أهل السنة والجماعة على الدليل الذي خرج منه الاسم وخرج منه الصفة، قرآن أو سنة. ما فيش حد من الأشاعرة أنكر القرآن ولا أنكر السنة، يتفقون معك على أن النصوص وردت في كتاب الله وردت في سنة رسول الله، فاتفقوا معك على الدليل. واتفقوا معنا أيضا في تأويل الدليل إجماعا من الحياة الإجمالية، معنى الآية إجمالا كذا، كما تقرأ في تفسير الطبري مثلا أن الكلام عن اليد في سياق الآية في سياق النص النبوي معناه فضيلة الجماعة وإدراك أن الجماعة أولى من الفرد. بعض الطلبة يقول لك هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، القضية لا تنظر بهذه الصورة، ولكن هذا يسمى تفسير موضوعي للصورة. فالتفسير عند أهل العلم على نوعين، تفسيرا موضوعيا وتفسيرا طوليا. التفسير الموضوعي هو التفسير الإجمالي للنص، هذا يفيد معنى كذا، هذا يفيد معنى كذا. لما جاء تكلم عن صفة الوجه ويبقى وجه ربك، الكلام لما تقرأه في كتب التفسير الكلام فيها على الذات. نجي الطلبة بالذات إخواننا الطيبين اللي بيحقين الجدد، وهذا تأويل واضح ينكره أهل السنة والجماعة، يا أخي هذا تفسير إجمالي لمعنى الآية، هذا تفسير إجمالي لمعنى الآية، لكن القضية ليست النظر بهذه الصورة. فهذه اتفق أهل السنة مع غالب أهل الضلال على مذهبه في هذا التفسير، اتفقوا معنا في الآية الدليل اللي أخذنا منه لفظة الصفة أو الاسم، واتفقوا معنا أيضا في تفسير النص إجمالا، واختلفوا معنا في خروج اللفظة من النص. إذا خرجت لفظة الوجه من هذا النص لكي نفسر معنى الوجه، نفسر معنى اليد، نفسر معنى العين، نفسر معنى النزول، نفسر معنى إرسال الرسل، نفسر معنى أي اسم أو أي صفة لله سبحانه وتعالى. الخلاف الوارد في الجزئية الثالثة نبت من جرائه مقالات الفرق، فجاءت المؤولة وجاءت المعطلة وجاءت كذا وجاءت كذا من جراء هذه الجزئية الثالثة فقط ليس إلا. لما اتفقوا في الجزئيتين الأولى والثانية ضلوا في الثالثة بغرض تنزيه الله عز وجل، فقالوا إن أثبتنا أن اليد المعروفة هي لله سبحانه وتعالى لألزمنا هذه اليد بوجود ما فيها من أنامل، ويعلو الأنامل ظفر، وكل يد فيها خمس أنامل وتشبه يد الخالق يد المخلوق، فهذه بمعنى القدرة، فدخل التأويل للتنزيه. قال الإمام أحمد من أول لينزه مسلم خالص الإيمان، لأن الأصل لم يكن للضلال بخلاف المعطلة التي عطلت اليد أصلا لا وجود لها ابتداء، العين لا وجود له ابتداء، القدم لا وجود له ابتداء، فأين الله سبحانه وتعالى؟ فمن عطل فقد عبد العدم. لما كانت الجزئية هذه الثالثة بدأ أهل السنة يتكلم عنها بطريقة أخرى، ما الذي أفضى بك أن تتكلم في ماهية الصفة؟ ماهية اليد؟ الكلام في الصفات كلام في الذات. النهاردة لما تقول لي أنت عارف فلان الفلاني، أقول لك صفة كذا وكذا 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 وكذا، بتكلم في صفاته لأن أنا أعلمه، أعرفه تماما، فأستطيع وصف الموصوف بكيفية تامة. طب هل أنت على إدراك تام بالموصوف حتى تدرك ما هي الصفات المكونة لهذا الموصوف؟ الله سبحانه وتعالى أقر في كتابه أنه لا تدركه الأبصار، وعدم إدراك الماهية يفضي بالإنسان إلى عدم إدراك الصفات التي وصفت هذه الماهية، وبالتالي العلم بمعنى الصفة لا يساوي إدراك لماهية الصفة. كلمة اليد. كلمة اليد كلمة ثنائية في اللغة العربية مركبة من حرفين اثنين. هذه الكلمة لا تعرف إلا إذا أسندت، إلا إذا أضيفت، لأنها كلمة مشتركة بين أشياء. عند يد للباب، عند يد للسيارة، عند يد للإنسان، عند يد للحيوان، عند يد لكذا، عند يد لكذا. فعشان أعرف كلمة اليد لابد أن أضيفها، لازم تضيفها لشيء. لما أقول لك ما هي اليد تقول لي يد إيه؟ هذا هو متبادر للذهن، لأن لفظة اليد لا تعرف إلا إذا أضيفت. والتعريف بالإضافة تعريف بالبل. فإذا قلت يد الباب يبقى الباب هو الذي امتلك اليد، بيد الباب صفتها 1 2 3 4. يد الإنسان يبقى الإنسان هو الذي امتلك اليد، يبقى صفات يد الإنسان 1 2 3 4. يد الحيوان كذلك، يد السيارة، أي يد لا تعرف إلا بكذا. لما أقول يد الله سبحانه وتعالى يبقى يلزمك من العلم بالماهية حتى تدرك وصف اليد، ماهية اليد. لهذا قال أهل السنة والجماعة عدم إدراك ماهية الذات يقر بنا ويفضي بنا أن نمر اليد كما جاءت، لا نتكلم في ماهيتها، لأن الكلام في ماهيتها كلام في الموصوف بها. زي ما قلت هتقول يد الباب، انت عارف الباب. يد السيارة، انت عارف السيارة. يد الحيوان، يد الإنسان، انت عارف الإنسان. يد الله سبحانه وتعالى، طب ليه مررناها كما جاءت؟ لأن هناك نص ورد بلفظة اليد، لو أنكرت اللفظة أنكرت النص فكفرت كما قالت المعطلة. يبقى نثبتها لأنها وردت في كتاب الله عز وجل. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، هذه يد وهذه يد. يستشكل عند البعض بأمور أخرى على أن لا بد من العلم بالماهية حتى يحصل الإيمان. لابد من العلم بالماهية حتى يحصل، عشان أكون أنا مؤمن بالصفة، مؤمن بهذا الاسم، مؤمن بصفات الله عز وجل، لابد أن نعلم هذه الماهية. هذا كلام خطأ. ليه؟ لأن الإيمان بالصفات يبدأ بالإيمان بالنصوص التي وردت فيها الصفات. أنت تؤمن أولا بالقرآن الكريم، ثم تؤمن ثانيا بالسنة النبوية المطهرة، لأن أول قاعدة عندنا في الأسماء والصفات أساس اتبنى عليه إيمان الإنسان بالأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ثم ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. طب لو أنا أثبت شيء جديد، هل يجوز الإنسان أن يثبت لله عز وجل أمرا كاسم أو كصفة لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ قل لا، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ أولا الله سبحانه وتعالى أجدر بما يعرف، بمن يعرف، يعرف بنفسه، هو الأولى. ولذلك يقول عبد الله بن عباس عرفت الله بالله، الله سبحانه وتعالى هو الذي عرفني بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما ورد تقريبا لفظ الجلالة الله في كتابه إلا وجاء بعده تعريف له، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا دولي ليعرفنا من هو الله. هذا التعريف الوارد لأنه هو أحق بتعريف نفسه منا. نبينا نمرة 2 صلى الله عليه وسلم هو القائل عن نفسه أنا أعلمكم بالله، فهو أولى بأن يعرفنا ما جاء بالله. ناهي أنه ما تكلم النبي بأمر خاص بالشرع إلا وكان وحي، لأن الله حكى عنه قال هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وبين أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما أنزله الله عليه. أنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن ولعلهم يتفكرون. طب أنا وأنت، فلان وفلان من الصحابة إلى قيام الساعة، هل لأحد أن يتكلم باسم أو بصفة لله عز وجل لم يرد بهما نص؟ لا، لا يجوز الإنسان كائنا من كان أن يتكلم في هذه الجزئية. طب إيه الضابط اللي نقدر أطلع من القرآن؟ ما أنا قلت عد، أنت مش مطالب بالعد. بيان للماهية، أنت غير مطالب ببيان الماهية. معنى الآية، معنى الآية، أنت مطالب بمعنى الآية. الإيمان بالآية، أنت مطالب بالإيمان بالآية. الإمام بالاسم وصفة، أنت مطالب بالإمام بالاسم وصفة. طب إزاي أطلق على هذا اسم وعلى هذه صفة وعلى هذا ليس باسم وعلى هذه ليس بصفة؟ أنا بسمع كلام كتير وكلنا بنسمع، يقولك اختلف الناس في اسم الله المنتقم، هو اسم ولا غير اسم؟ اختلف الناس في اسم الله الراضي، اسم ولا غير اسم؟ اختلف الناس في اسم الله الناصر، هو اسم ولا غير اسم؟ مع ان هذه الفاظ الثلاثة وردت في نصوص من كتاب او من سنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الضابط بين ما يطلق على الله عز وجل وبين ما لا يطلق ثلاث أمور، ثلاث حاجات. اللي أنا أقدر أضيفه لله عز وجل واللي أقدر أمنع من إضافته لله سبحانه وتعالى ثلاث أمور بثلاث حاجات، اعتبرها ثلاث قواعد، ثلاث أسس من خلالها أقدر أقول ينفع ومن خلالها أقدر أقول ما ينفعش. يضاف إلى الله عز وجل اسم له شروط. الاسم يدل على المسمى، ده نمرة واحد. الاسم غاية في الحسن، نمرة اثنين. الاسم لا يضاهيه نقص ولا يشوبه نقص، ثلاثة. يبقى اسم يدل على مسمى غاية في الحسن ليس فيه نقص تماما. فتشوف أي اسم يطلق على الله سبحانه وتعالى ينفع يكون في نوع من النقص، يبقى لا يضاف لله عز وجل، وهنعرف ازاي. اثنين، يضاف الى الله عز وجل صفة تكون غاية في الكمال لا يضاهيها نقص، تتبع الموصوف وجودا وعدما، تكون مع الله سبحانه وتعالى في غاية وجوده في كل وقت وعلى أي حين. ما ينفعش تكون معاه فترة وما ينفعش ما تكونش معاه فترة تانية، لأن بتوع النحو علموني كده. إذا كان دي صفة يبقى الصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما. حتى بتوع المنطق يقول الصفات اللي بيتصف بها الموصوف على نوعين: صفات ذاتية وصفات عارضة. الصفات الذاتية لا ينفك الموصوف عنها، يقول لك أحمد طويل، لو شفت واحد قصير مش ممكن يكون أحمد، لأن الطول صفة ذاتية في أحمد، خلاص القضية وسمة بيها أحمد كده. لكن تقول لي أحمد بيلبس نظارة، أقول لك لبس نظارة لأحمد صفة عارضة، لأن قد يستغني عن النظارة. فالصفة العارضة يستغني الموصوف عنها، والصفة الذاتية لا يستغني عنها الموصوف أبدا. هذه الصفات التي تكون لله عز وجل صفات على طول الدوام، تتبع الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش تكون في وقت وما ينفعش تكون في وقت آخر. زي إيه؟ زي صفة المكر، ويمكرون ويمكر الله، صفة الاستهزاء، صفة الخداع. هذه صفات وردت في كتاب الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى عندما ذكرها في كتابه ذكر أنها مقيدة بوقت معين، وقت أن يمكر الماكرين يمكر رب العالمين، وقت أن يخادع أهل الخداع يخادع رب العالمين، وقت أن يستهزئ أهل الاستهزاء يستهزئ رب العالمين، لأن الله ليس بموصوف في كل وقت بالاستهزاء ولا في كل وقت بالخداع ولا في كل وقت بالمكر، فلا يحق لنا أن نصفه بهذه الأوصاف لأنها لا تتبع الموصوف على طول الدوام. ناهيك أن فيها شيء من النقص، شيء من النقص. طب دين سميها إيه؟ ابن تيمية شيخ الإسلام يقول: هذا هو القيد الثالث، الصفات المقيدة بأوقات أو بأمور أخرى تسمى أخبار، تسمى أخبار، أي يجوز لنا أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى بأنه يخادع في وقت الخداع، يمكر في وقت المكر، يستهزئ في وقت الاستهزاء. وأخرج لنا أهل السنة والجماعة قاعدة: استخدام الذم في مكان الذم مدح، استخدام الذم في مكان الذم مدح. يبقى إذن ما يجوز إطلاقه على الله عز وجل ثلاث حاجات: إما اسم أو صفة أو خبر، ولا يجوز غير هذا أبدا تماما. فما كان فيه صفة الدينومة على أنها تدل على الله عز وجل كاسم له يسمى اسم، كصفة له يسمى صفة جاز في وقت ولم يوجد في وقت آخر سمينا خبر. سمينا خبر. أنت مطالب أن تتعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات، لكن غير مطالب أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما يسمى بالأخبار، لأن الأخبار أوسع دائرة من الأسماء والصفات. جاز أن نخبر عن الله عز وجل أنه يرضى، وعندنا نصوص تدل على أن الله يسخط. جاز أن نخبر عن الله عز وجل أنه ينصر، وعندنا نصوص يجوز بها أن نخبر عن الله عز وجل أنه يمكر، أنه يخادع، أنه يستهزئ، أنه يسكت، أنه كذا، أنه كذا. لكن هل نرفعها إلى درجة الأسماء والصفات؟ لا. فدرجة الأسماء والصفات مقيدة بالنصوص، ما ورد فيها في النص أثبتناه، وما لم يرد فيه بالنص لم نثبته. سورة الإخلاص ما ورد فيها إلا النوعين الأول، النوعين الأول الخاصة بواجبات الاعتقاد في أسماء الله وصفاته التي تضمنت قضية الربوبية تماما. فلهذا كانت هذه الموضوعات هي ثلث ما تضمنه القرآن الكريم من مسائل ومن موضوعات. من فهم هذه الصورة على أنها عدلت في موضوعاتها ثلث موضوعات القرآن الكريم، قراءته له لها لهذه الصورة بهذا الفهم وبهذا المعنى ساوى ثلث قراءة القرآن الكريم، تعدل ثلث القرآن الكريم، لأنها احتوت على صلب اعتقاد الإنسان بالذات الإلهية وما يتعلق بها، بحسن اعتقاد المرء وما يتعلق به. ناهيك أنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها جاءت بإفراد الإنسان لألوهية الله عز وجل اعتقادا في ذلك، اعتقادا في هذا الأمر، على أنه من حسن اعتقاد الإنسان أن يجمع في اعتقاده إفراد الألوهية لله سبحانه وتعالى تماما. نهينا عن أي أمر يأتي بضد هذه الأمور، زي إيه؟ زي الإلحاد في الأسماء والصفات. يقول لك فلان ألحد في الأسماء والصفات. إيه هو الإلحاد؟ الإلحاد ضرب من ضروب الشرك ضد الإيمان. يلحد الإنسان أو ألحد الإنسان أي سلك طريقا غير طريق الحنفية السمحة، غير الطريق الصحيح. الإلحاد على أنواع: أن تسمي بالله اسما غير ثابت لا في كتاب ولا في سنة تماما، أن تذكر لله صفة غير ثابتة لا في كتاب ولا في سنة تماما، أن تعطل اسما أو صفة من صفات الله ثابت في كتاب أو في سنة، كأنك تغير مجرى إنسان الإنسان من اعتقاد مسلوك بطريق صحيح إلى اعتقاد مسلوك بطريق خطأ تماما. من أوجد اسما غير موجود لا في كتاب أو في سنة، أو أوجد صفة لم توجد لا في كتاب ولا في سنة، أو غير في اسم أو في صفة موجودتان أو موجودتين في كتاب أو في سنة، هذا نسميه ألحد في أسماء الله وصفاته. مؤخرا أسمع عند البعض أن من نطق اسما من أسماء الله وصفاته بغير أصله ألحد في الأسماء والصفات. بمعنى إيه؟ لما جيت أسأل ما معنى هذا السطر لم نتعود على قراءته عند السلف، يقول مثلا: من نادى إنسان بعبد الخالق، الأصل عبد الخالق، فقال عبد الخالق، هذا إلحاد في الأسماء والصفات. ليه؟ قال: لأنه غير في هذا الاسم. هذا كلام لا يقول إنسان له بصيص علم أو له نظير للعلم كما يقال، لأن الأصل عندنا في اللغات أنها أقسام: لغات، لهجات، لكنات. كل هذا إذا اعتمدت اللغة اللهجة التي بعدها جاز أن يكون هذه أو جاز أن تكون هذه اللهجة لغة، إن اعتمدت اللكنة هذه اللهجة جاز أن يكون لها لهجات وتتغير. أكبر لغة احتملت لهجات ولكنات لغة العرب، يعني اللغة الإنجليزية اللي الناس جارية بها وطالعة بها الأمر، فيها لهجتين اثنين بحوالي 6 لكنات كما يقول أصحابها. لكن اللغة العربية من بلد لبلد في قطر واحد قد تتغير من لهجة إلى أخرى، بل في اللهجة الواحدة تتغير من لكنة إلى أخرى. ولهذا في المعاجم اللغوية ترى أن يعني الأس أو الساعد الأساسي في اجتماعات أهل المجامع في اعتماد الكلمات الجديدة التي تخرج عن الناس، هل هي لكنة أم لهجة؟ وإن كانت لكنة هل تعتمد عند أهل اللهجة؟ وإن كانت لهجة هل تعتمد عند أهل اللغة ولا لا؟ فإن كانت هذه من لهجات فلا دخل للأحكام المترتبة عليها عند غالب الناس. مش هقول الإنسان أنت الحتى في أسماء الله وصفاته طالما أن غيرت القاف إلى همزة، ناهيك إن في بعض البلدان تتغير القاف إلى غين كلغة أهل السودان مثلا وغيرهم، وهناك حروف بكاملها تتغير، هل يحكم عليها أنها من ضروب الإلحاد؟ لم يقل أحد من أهل العلم بهذه الصورة، لكن الثابت المعلوم المقرر عند أهل اللغة أن الإنسان يغير اسما أو صفة ثابتة في كتاب الله عز وجل، يغير تماما، لا يغيره رسما، لا يغيره نطقا، لكن يغير معنى ما لفظ أو معنى ما نطق، ده ضرب من ضروب الإلحاد. فالمطالب به المسلم أن يؤمن ويعتقد بأسماء الله وصفاته، لأن هذا ضمنا اعتقادا في الرب، كلاهما ضمنا يستلزم أن يعتقد تعقيد اعتقاد الألوهية، لأن كما يقول عند السلف من اعتقد في الربوبية تضمن اعتقاد الأسماء والصفات، ومن اعتقد في الربوبية والأسماء والصفات استلزم منه أن يعتقد في الألوهية. فهناك دلالة على وجود اعتقاد الربوبية اسم الأسماء والصفات، هذا الرب له أسماء وله صفات، فضمنا تدخل في اعتقاد الربوبية. إن اعتقدت اعتقاد طيب في الربوبية واعتقاد طيب في الأسماء والصفات يستلزم منك أن تعتقد اعتقادا في الألوهية أيضا اعتقادا طيبا، ومن خرق أحد هذه الثلاثة نقول في اعتقادك خرق فلينظر في إيمانك. بهذا الاعتقاد بهذه الصورة إن قرأت صورة الإخلاص ويفهم عند قارئها هذه الجزئية هذا الفهم يعدل فهم ثلث موضوع القرآن الكريم، أما قراءتها بعدد آياتها أو بعدد أحرفها أو كما يقال تعدل ثلث القرآن الكريم، فهذا لم يقل به سلفنا الصالح إلى تقريبا القرن السادس الهجري، لكن بدأ مع كما قال شيخ الإسلام ابن القيم مع عبادة التواكل، لما فتر الإنسان من العبادة أراد أن يجمع أمرا قليلا يأخذ منه أجرا كثيرا، فظن أنه إذا قرأ الإخلاص مرة تانية ثالثة كأنه قرأ القرآن كله، فبدأت عبادة التواكل أو ما سماها شيخ الإسلام أو كما سماها شيخ الإسلام ابن القيم. أيضا في نص آخر أورده أو ختم به الباب الإمام مالك لسورة أخرى وهي سورة الملك التي ترجم بها الباب، قال الراوي وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. اختلف أهل العلم في كلمة تجادل، معناها اللغوي تدافع، تجادل عن صاحبها أي تدافع عن صاحبها، يختلف في معنيين، هل معنى المجادلة هنا معنى حقيقي أم معنى مجازي؟ معنى حقيقي أي أن الصورة بالفعل تجادل عن صاحبها إن حفظها إن كرر قراءتها إن أم أن هناك معنى مجازي في الصورة؟ وعند القائلين بالمعنى الحقيقي كيفية المجادلة، إن كان فعلا حقا هذه الصورة تدافع عن صاحبها كيف تدافع؟ تكلمنا في قضية الحقيقة والمجاز في النصوص قرآن أو سنة، وقلنا أن الأصل لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، فكلمة مجازا هذه بعد عن أصل وجود النص، لأن المجاز كما قلنا يتجوز به الإنسان عن أصل موضوعه، لما تقول لي محمد أسد محمد شوكا حيكون أسد، فأنت بتتجاوز عن حيوانية الأسد في صفة من صفاته شابهت محمد، فكأنك سويت هذه الصفة بمحمد ونسيت حيوانية الأسد، فهذا تجوز عن الموضوع الأصلي. التجوز عن الموضوع الأصلي كما قال علماء السلف هذا كذب، لأن محمد مش ممكن ولم ولن يكون أسدا، لأن محمد إنسان والأسد حيوان، فكيف يكون الإنسان حيوانا أو الحيوان أسد إنسانا؟ هذا لا يكون. فأصل وجود المجاز هذا كذب، يستخدم عند علماء البيان لتقريب الصورة، عند علماء البلاغة لتفهيم الصورة، هذا ممكن يكون وارد، لكن في النصوص الشرعية لم يكن واردا. وهذا جانب كبير من علماء اللغة، مع جانب أكبر من علماء الشرع رفضوا قضية المجاز في القرآن والسنة، قد فصلنا في هذه الجزئية. طيب إذن هذا يقر أنها تجادل مجادلة حقيقية. نعم، كيف؟ قالوا بإدراك المعنى كما قال الإمام مالك والشراح في قضية قل هو الله واحد. معنى الصورة من عرف معناها حقا وأدى ما ترتب على فهم هذا المعنى كان العمل الذي سيقوم به هو الذي سيجادل عنه يوم القيامة، لأنه سيحاج ربه فعلت وفعلت وفعلت ولم يكن جاء أو يأتي بالصورة هذه حتى تجادل عنه صورة كما قال علماء المجاز. لا، بل فهم هذه الصورة وتطبيق ما فهم من هذه الصورة كما قلنا في اعتقاد قل هو الله أحد هو الذي سيقوم بالمدافعة عن صاحبها بداية من القبر، كما ورد في بعض النصوص بأنها من السبع المنجيات أو من الصور المنجيات على إحدى روايات النصوص، لأنها تنجي صاحبها لكن بشرط تطبيق ما فيها من مواضيع، تطبيق ما فهم من أمور، تطبيق ما فهم من أوامر ونواهي وردت في مواضيع هذه الصورة. فالأصل ليس عد لأحرف الصور، ولكن الأصل فهم المواضيع التي جاءت بها هذه الصور، هي السبب في النجاة، هي السبب في المجادلة، هي السبب في المدافع عن صاحبها، هي السبب في حسن اعتقاد، هذا هو السبب في قضية مرور الإنسان حتى من الصراط كما قال بعض شراح أو مفسري هذه الصور. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الباب الجديد أو في الكتاب الجديد على اختلاف في ترتيب الموطأ كما سنرى في المرة القادمة، باب أو كتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جاء في القرآن تشبيه اليهود بالحمار وتشبيه الإنسان بالكافر، الكافر بالكلب، أليس في ذلك مجاز؟ أخونا سائل السؤال يرجع للمحاضرة، أنا مش هعيد الكلام اللي قلته، احنا تكلمنا في المجاز تقريبا حوالي 3 ساعات، فيرجع في المحاضرة دي حيرى السؤال فيها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.